نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. هذه الآية محكمة بالاتفاق، فليس منها أي شيء منسوخ. وهذه الآية هي آية الوصايا العشر في كتاب الله عز وجل، وبعضهم يجعل الوصايا العشر أيضا قوله تعالى من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره. فهاتان الآيتان أطلق على كل منهما آية الوصايا العشر، وخاصة التي بين أيدينا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبلا ريب وبلا شك أن خير وصية هي وصية من الله عز وجل، أو وصية أوحاها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وصايا البشر فالبشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، وللنفس حظوظ في بعض الأحيان. فإجمالي القول أن خير الوصايا وصايا من كتاب الله ووصايا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا الأصل الذي أرسلت به الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما مهمة هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالأصل الذي بعث به الرسل كلهم وأرسلوا به، أصل الأصول، الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله عز وجل. واعبدوا الله، أطيعوا الله، أفردوا الله بالوحدانية. اعبدوا الله، اخضعوا لله، صلوا لله، أطيعوا الله. إذا دعوتم فادعوا ربكم، إذا سألتم فاسألوا ربكم، بكل ما تقتضيه معاني كلمة العبادة. وقد صاغ بعض العلماء معنى العبادة في قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنوايا الصالحة. واعبدوا الله إذن تتضمن جملة من المعاني، منها: اخضعوا لله، دينوا لله بالتوحيد، تدينوا لله بتوحيده، أطيعوا ربكم سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم وحده ولا تدعوا غيره، إلى غير ذلك من مضامين العبادة التي أجملت في قول القائل: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والنوايا الصالحة. وفي ذات الوقت مع أمرنا بعبادة الله نهينا عن الشرك. قال تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهذا أعظم ذنب على الإطلاق وأكبر جرم على الإطلاق. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فجاءت النصوص متضافرة ومتوالية تحمل النهي عن الشرك بكل صوره، سواء كان شركا في الإلهية أو شركا في الربوبية أو شركا في الأسماء والصفات، أو كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر أو كان شركا في الألفاظ حتى الألفاظ. فكل السبل المؤدية للشرك بالله قد أغلقت. الألوهية من معانيها أننا نتجه إلى الله بأعمالنا، إذا دعونا دعوناه، إذا رجونا رجوناه، إذا مسنا الضر لجأنا إليه، إذا صلينا صلينا له. توحيد الألوهية أن نتجه لله بأعمالنا وأقوالنا ونوايانا. توحيد الربوبية أن نعتقد أنه لا رب سوى الله ولا خالق سوى الله، إلى غير ذلك من مدلولات معاني ومعاني الربوبية. فلا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك في أي صورة من صور التوحيد الإلهية الربوبية الأسماء الصفات. كذلك النهي عن الرياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي بعض الروايات يقول الله حينما يأتي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ومن هذا الشرك، من هذا التناهي عن الشرك كله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا أصابنا ضر لمن نلجأ لكشف هذا الضر؟ نلجأ إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا نلجأ لرسول ولا لملك من الملائكة ولا لولي من أسموهم الأولياء ولا لجن ولا لغير ذلك يكشف عنا الضر، فالذي يكشف الضر هو الله. فكوننا نلجأ للأموات نسألهم كشف الضر أو جلب النفع، فهذا عين الضلال وهذا شرك بالله. ومن ذلك قول القائل: مدد يا رسول الله، أو مدد يا سيد يا بدوي، أو مدد يا دسوقي، أو مدد يا أبا طير في اليمن، أو يا هدياء في اليمن، أو يا علي ويا حسين عند الشيعة، أو يا مسيح عند النصارى، أو يا عزير عند اليهود. كل ذلك شرك بالله، والذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من بدهيات إسلامنا. ولقد ضربت لذلك الأمثال في كتاب الله عز وجل، وضربت الأمثال لبيان ضلال المشرك وعدم استجابة الآلهة التي عبدت من دون الله لمن دعاها. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والمعنى: الذي يدعو ميتا من الأموات كشخص وقف على شاطئ النهر يقول: يا ماء اطلع لي يا ماء، أنا أحب أن أشربك، اطلع يا ماء اطلع. كما قال الله سبحانه وتعالى: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لقد ضرب المثل للمشرك والعقوبة التي تحل به. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء نازل من السماء يسقط على الأرض فتخطفه الطير تجتمع حوله النسور والصقور وهو في الجو تمزقه قطعا قبل أن يصل إلى الأرض إن سلم من النسور والصقور والطيور الضارية ماذا عساه إلى أن يصل؟ قال تعالى: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحذر الحذر من الشرك بالله. لا تدعو وثنا، لا تدعو بقرة، لا تدعو شمسا ولا قمرا ولا جنا ولا إنسا ولا ملكا ولا نبيا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا تدعو ميتا من الأموات، إنما الذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الملل والنحل. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله لا إله إلا هو، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى في آياتنا التي بين أيدينا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. اقترن الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بعبادة الله عز وجل وحده. اقترن الأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بعبادة الله وحده لبيان أعظم حق للمخلوقين علينا بعد حق الله ورسوله، بعد حق الله عز وجل وبعد حق رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي حق الوالدين، يأتي حق الوالدين. فحق الوالدين بعد حق الله ورسوله، وذلك في عدة آيات. هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعدها: ووصينا الإنسان بوالديه. وهكذا تتضافر الآيات للحث على بر الوالدين لبيان أعظم حق للمخلوقين بعد حق الله ورسوله، وهو حق الوالدين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهذا في حال ما إذا كان الجهاد في سبيل الله فرضا على الكفاية. أما إذا كان فرضا على الأعيان واستنفره الإمام فحينئذ يقدم على بر الوالدين. هذا وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية ففيهما فجاهد. وتتوالى النصوص التي تحث على بر الوالدين في زمن غطت فيه المادية على الوالدين وحقوقهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي الحديث الآخر أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر درجة فقال لأصحابه قولوا آمين، أمن وقال لأصحابه قولوا آمين فقالوا آمين، درجة ثانية وثالثة، كل يفعل في كل درجة يفعل ذلك. فسألوه بعد قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين. فذكر الحديث إلى آخره. شهدنا أن جبريل دعا على من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يعمل معهما صالحا يكون سببا في دخوله الجنة. ولقد قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لقد بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر لمن بر والديه أو والدته. لقد نطق المسيح في المهد قائلا في مقولات لا أقول تسطر بماء الذهب بل أفضل من ملايين ماء الذهب. قال المسيح في كلماته النيرة الطيبة لما أنطقه الله في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي. فيا لها من منقبة عظيمة البر بالأمهات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. إن يحيى بن زكريا عليهما السلام أثنى الله عليه فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. تتوالى النصوص لبيان فضل من بر والديه أو أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس لأصحابه خير الناس رجل من قرن يقال له أويس كان برا بوالدته كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع إصبع. من رآه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فبره بأمه كان سببا في استجابة دعائه إذ الله أذهب عنه البرص أذهب الله عنه البرص بسبب دعاء أمه عفوا بسبب بره بأمه. فالعمل الصالح إذا شفع بالدعاء وشفع معه الدعاء كان سببا في استجابة الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومضى شطر فيما ورد من الكتاب والسنة في الحث على بر الوالدين والتحذير من عقوقهما. هذا وقد سمعتم قصة أويس القرني، وأنه كان بارا بأمه وكان به برص، فدعا الله فشفاه، إلا موضع إصبع كدليل عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، وذكر الحديث. وقال فيه: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فالحاصل أن بره بأمه كان سببا في استجابة دعوته ورفعة درجته، حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة كانت تأتيه الأفواج من اليمن ومن غيرها، إما للحج وإما يكتتبون في الجهاد، للخروج في الجهاد في سبيل الله. فقدمت أمداد أهل اليمن، فكان عمر يسألهم: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ هم يتعجبون، أويس القرن رجل ليس بالمشهور، ليس بالمعروف فيهم، ولكن عمر مصر على معرفته. ففي عام قال لهم: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم فينا أويس، وأتوا به. فقال له عمر: أنت أويس؟ قال: نعم أنا أويس. قال: أنت الذي كان بك برص فدعوت الله فشفاك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، من فضل الله علي. قال: إلا موطن إصبع؟ قال: نعم. اطلع عمر عليه، قال: كانت لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، يعني أرجو الله ذلك. قال: استغفر لي أويس. عمر يطلب من أويس أن يستغفر له، فقال له أويس: يا أمير المؤمنين، أنت صاحب رسول الله، يعني ولك من المناقب ما لك. عمر المبشر بالجنة، المحدث الملهم العبقري الفذ، عمر بن الخطاب يطلب من أويس رجل من اليمن أن يستغفر له. قال: استغفر لي أويس. وأصر على أن يستغفر له أويس، ثم ذكر أويسا بالحديث فدعا له عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر قال له: إلى أين تريد الذهاب يا أويس؟ قال: إلى اليمن، إلى الشام. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس يا أمير المؤمنين. الحاصل أن بره بأمه رفعه إلى هذه المنزلة العلية في الدنيا، فضلا عن الآخرة، فضلا عن الآخرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا الرجل؟ من هذا القارئ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فبر الوالدين وخاصة بر الوالدة منهما سبب في رفعة الدرجات وعلوها، وكذلك برهما عند الكبر أعظم أجرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا تتوالى النصوص للحث على هذا المعنى ولإثبات هذا المعنى. وحذر رسولنا من العقوق أيما تحذير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور الحديث. إن بر الوالدين له أثر في إجابة الدعاء، فكما سلف من حديث أويس أن الله أذهب عنه البرص، ومن أسباب ذلك بره بأمه. إن بر الوالدين له عظيم الأثر في كشف الكربات بإذن الله. إن رجلا كان يقال له جريج، جريج العابد الإسرائيلي، جريج العابد الإسرائيلي، كان يتعبد الله في صومعته، يصلي لله في صومعته. فجاءته أمه ذات يوم تناديه: يا جريج، يا جريج. فاحتار في صلاته: ماذا أصنع؟ أجيب أمي، أخرج من الصلاة وأجيب أمي، أم أستمر في صلاتي؟ فكررت النداء: يا جريج. فجنح إلى أن يقبل على صلاته. فلما كان ذلك منه، دعت عليه أمه دعوة استجيب لها، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، تعني النسوة الزوانية. لم يرضى، كأنها تقول: لم يرضى أن ينظر إلي، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. وانصرفت، الدعوة استجيبت. فكانت امرأة من بني إسرائيل يتمثل بجمالها وحسنها. فجلس القوم الإسرائيليون يوما يتذاكرون عبادة جريج، يتذاكرون عبادة جريج. فماذا قالوا؟ قالت المرأة: جريج، إن شئتم لأفتننا. قالوا لها: إن استطعت أن تفعلي فافعلي. فذهبت وتجملت وأخذت زينتها وذهبت تعرض نفسها عليه، فعصمه الله بالورع وامتنع منها. فذهبت ومكنت راعيا من نفسها، فحملت وجاءت بالطفل. قالوا لها: من هذا؟ قالت: من جريج. فذهب القوم إليه، استنزلوه من الصومعة وضربوه وأهانوه وكسروا له الصومعة، كسروا له الصومعة. دعوة أمه استجيبت، فأصبحت فيما يبدو فضيحة وتكسير الصومعة وضرب وإهانة. ولكن لأنه كان مجتهدا لم يفعل ذلك عن رغبة في العقوق، قال: أتوني بالغلام. فأتي بالغلام فقال له: يا بابوس، من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلونه ويقولون له: إن شئت أن نبني لك صومعتك من ذهب فعلنا. قال: لا، أعيدوها كما كانت. الشاهد أن دعوة الأم استجيبت فيه. وكذلك في باب الخير، دعوة الأم لولدها أقرب إلى الاستجابة، وقد ورد بذلك حديث حسنه فريق من العلماء. دعوة الوالد لولده أو الأم لولدها حسنه فريق من العلماء. فاغنم دعوة من أمك لك يا عبد الله، واغنمي أيتها الفداة دعوة من أمك لك قبل الممات. هذا. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، وأن أحدهم توسل إلى الله بصالح عمله. الثلاثة قالوا: تذاكروا أعمالا عملتموها خالصة لله تبتغون بها وجه الله، ف فقام أحدهم وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق غبوقا إلا سقيتهما قبل أولادي، فنأى بي الطلب ذات ليلة فتأخرت، فحلبت اللبن وجئت بالحلاب فيه اللبن فوجدتهما قد ناما وأولادي يتضغون من الجوع، نيمت أولادي. المهم أنه قال: فوقفت على بابهما، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن يشرب أولادي اللبن قبلهما حتى طلع الصبح. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عليهم قدرا مما هم فيه. فالحاصل من ذلك أن بر الوالدين من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله. فإذا خرجت مخرجا: يا رب لي أبوان شيخان كبيران، يا رب ارزقني برزقهما، يا رب أعني على برهما، بمثل هذا: يا رب ارزقني برزقهما ترزق، عافني يا رب، أسعى على أبوين شيخين كبيرين، تسعى ترزق بإذن الله. فهكذا تتوالى الوصايا بالوالدين وتتوالى النواهي عن عقوق الوالدين. فجدير بنا يا أهل الإسلام أن نوقر الوالدين، وهذا من هداية القرآن للتي هي أقوم في التعامل مع الوالدين. فلسنا كالغرب الكافر الذي يهين الأب ويهين الأم ولا يعرف الأب قدرا ولا يعرف للأم قدرا. إننا والحمد لله من لوازم ديننا ومن لوازم إسلامنا أن بر الوالدين. وانظر إلى الآية الكريمة وبعد الوصية بالوالدين يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الطاعة في المعروف، لكن ومع ذلك الإحسان إليهما مطلب دون طاعتهما في المعروف، حتى ولو كان على أهل ولو كان من أهل الشرك تحسن إليهما ما دام ليس بمحاربين، تحسن إليهما ولا تطعهما فيما يدعوانك إليه من الشرك بالله أو من معصية الله. فطاعة الله فوق كل طاعة. لقد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لقد جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي مشركة وهي راغبة، قيل راغبة في الوصل، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. فحتى الأم المشركة توصل، لكن طاعة الله فوق كل طاعة، طاعة الله فوق كل طاعة. لقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنبر الوالدين ونحسن إليهما، ولكن كما سلف الطاعة في المعروف. فإذا قدر وكان الوالدان أو أحدهما قد مات، فحينئذ نعمل لهما أعمالا صالحة، نستغفر لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أن لي هذا، أي كيف وصلت إلى هذه المنزلة وأعمالي لم تبلغني إياها، فيقال: باستغفار ولدك لك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعوا لوالديك بعد الممات. وقد قال تعالى في كتاب الكريم مذكرا بنوح عليه السلام إذ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. حج عن أبيك واعتمر إن شئت أن تحج عنه وتعتمر، وإن لم يكن حج تتأكد سنية الحج عنه إن استطعت. جاءت رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي مات ولم يحج، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما مع أصحاب له في طريق السفر، فاستوقفه رجل فوقف معه ابن عمر يطيل الكلام، أطال معه الحديث، فقال أصحابه: يا ابن عمر أخرتنا، نحن على سفر أخرتنا. فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وإن هذا الرجل كان صديقا لعمر رضي الله عنه، فابن عمر أحب أن ينفذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام في إكرام صديق عمر، كما قال أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته. فأكثر من الاستغفار لوالديك، أكثر من الدعاء لهما، أكثر من الصدقات الجارية عنهما، كذلك حج عنهما، اقضي النذر عنهما. قالت امرأة لرسول الله: إن أمي ماتت يا رسول الله وعليها صوم نذر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاستغفر لأبويك، صم عنهما، من مات عليه صوم صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. أحسن إلى أصحابهما، أحسن إلى أرحامهما. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن العهد أنه، وكانت تحته خديجة رضي الله عنها كان يحبها، وبذلت من مالها ومن جهدها وقتا ومالا وجهدا لنصرة هذا الدين وماتت، فكان النبي يكثر من الثناء عليها وعلى صويحباتها وعلى أختها. كانت أختها هالة بنت خويلد إذا جاءت تستأذن على الرسول صوتها كان مشابها لصوت خديجة، فيرتاع النبي يقول: اللهم هالة، اللهم هالة. حتى غارت عائشة رضي الله عنها، كان النبي إذا أمر بذبيحة يرسل إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنها. فهذا مع الزوجة ومع الأم كذلك، فليكن الأمر من غير غلو ولا إسراف، بل نسلك مع الأبوين كما حثنا ربنا وكما حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع آبائهم ومع أمهاتهم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى الإيمان، وأن يقينا وإياكم الشرك الخبيث، اللهم آمين، وأن يصرف عنا وعنكم شر أهله، أهل الشرك الخبيث. وكذلك أسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على بر الوالدين في حياتهما وبعد الممات. هذا وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها، وفقهم الله لكل خير. ختاما، تمسكوا بكتاب الله عز وجل، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعل لنا كتابا منيرا أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستنير به ونستضيء، فليس بكتاب من كتب التاريخ المزورة، إنما هو كتاب الله، كتاب ربي، كتاب ربي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. حقا إنه كتاب مبارك، كتاب كريم، كتاب عزيز، كتاب مجيد، كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب عزيز، كتاب مبارك، كيف لا، وهو كتاب ربي، كتاب ربي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.